أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن عائشة قالت: قالت فاطمة يوما لرسول الله صلى الله عليه وآله وأنا حاضرة: فردتك نفسي يا رسول الله، أي شيء رأيت لي؟ فقال عليه السلام: يا فاطمة، أنت خير النساء في البرية. قالت: يا رسول الله، فما لابن عمي؟ قال عليه السلام: لا يقاس به أحد ممن خلق الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، في مسألة الجوهر والعرض، حيث أشرنا فيما تقدم بشكل مختصر وقلنا أن الجوهر هو ماهية إن وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. الجوهر ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، مثل هذا الجسم، مثل المجرد المعين، مثل الروح المجردة مثلا وما إلى ذلك. فهذه جواهر قائمة بذاتها، لا تقوم بغيرها ولا تتقوم بغيرها، بل هي وجودات قائمة بذاتها تستقني ماذا؟ عن الموضوع وما إلى ذلك. وفي القبال ماذا؟ العرض، الذي قلنا عنه أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، مثل اللون مثلا، مثل الرائحة، هذه أعراض، فلا بد لها ماذا؟ من حامل، لا بد له من موضوع تحل فيه، وإلا لا يمكن أن توجد بلا موضوع. على هذا الأساس كنا نركز على هذه النقطة، وهو أن المقسم للجوهر والعرض ما هو؟ ما له ماهية. ومن هنا قلنا الماهية إن وجدت لا في موضوع فهي جوهر، وإن وجدت في موضوع فهي عراض. وعلى هذا رتبنا، قلنا الحق لا جوهر ولا عرض لأنه لا ماهية له. واضح؟ نحن بحمد الله قلنا عندنا المقولات العشر حسب الاستقراء بين الحكماء، العدد يقل أكثر حسب الاستقراء. كان وجد العلماء عندنا جوهر وعندنا تسعة أعراض، وضعوا لها كلمة هي العرض كإشارة عامة، وضحنا ذلك في البحث السابق. هذا ثانية. ثالثا قلنا أن الجواهر التي استقرأت من قبل العلماء وصلوا إلى ماذا؟ إلى خمسة، وصلوا إلى خمسة جواهر. في القبال عندنا ماذا؟ أعراض، يأتي الحديث عنها. نحن بالأمس تحدثنا بحمد الله عن الجوهر الأول من أقسام الجوهر، الجوهر العقلاني أو العقل يسمى، والمقصود به ماذا؟ المقصود به، المقصود به ذلك الموجود المجرد عن المادة في ذاته وفعله، مثل جبرائيل مثلا، هذا في ذاته مجرد، وعندما يريد أن يقوم بأعماله لا يحتاج إلى المادة، إلى الوجود المادي، إلى البعد المادي. لاحظ، نعم قد يتمثل بشرا سويا، قد كذا، بحث آخر، ماكو منافاة لمقتضيات، ولكنه بما هو هو في ذاته مجرد وينجز مهامه، لا يحتاج إلى وجود مادي. فهذا يسموه الجوهر، الجوهر العقلاني في لغة الحكم، يقولون العقل أو الجوهر العقلاني، مقصودهم هو هذا. نعم عندنا العقل كاصطلاح خاص، وهو المرتبة من مرتبة المراتب وجود الإنسان، ذلك بحث آخر، لا 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 ليس هو المقصود في نظر الحكماء. هذا ما تكلمنا عنه في الجوهر المجرد. الجوهر النفساني أو النفس، تقول الجوهر النفساني أو النفس، وهي التي أو هو الذي يكون مجردا في ذاته وماديا في فعله. هو في ذاته مجرد عن المادة، مهو مادي، ولكن عندما يريد أن يقوم بأفعاله ينجز أفعاله يحتاج إلى البعد المادي، إلى المادة، مثل النفس البشرية، روح الإنسان. النفس عندما تكون لها ارتباط بالبدن وتدبر البدن، النفس ماذا وظيفتها؟ تدبير البدن، وهي محيطة بالبدن وقيومة على البدن وتقوم بشؤون البدن إلى أمد المعلوم، بعد ذلك تنفصل عنه، تشوف البدن انتهى بعد خلاص تحلل ذلك، وهي تنتقل إلى عوالمها الأخرى. هي في ذاتها ماذا؟ مجردة، ولكن في فعلها تريد أن تتكامل في العلم في العمل، تحتاج إلى المبادئ، مقتضى هذه النشأة، هي محكومة بهذه النشأة. تقول صحيح أنا في ذاتي مجرد، ولكن أريد أتكامل أتطور أصير عالم أصير عارف أصير طبيب أصير كذا، لازم أحتاج إلى البدن. قانون هذه النشأة، حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت هذا، أن تتكامل بأداة مادية، فتجد الناس في فعلها ماذا؟ في فعلها مادية، وإن كان في ذاتها ماذا؟ مجردة. هذا يسموه الجوهر النفساني. واضح؟ نعم. هذا ما تحدثنا عنه بالأمس، طبعا فقط استذكار، لأنه تعلمون مثل هذه الأبحاث جيد الواحد يركز عليه. القسم الثالث وهو الجوهر الجسماني. الجوهر الجسماني إخواني، الجوهر الجسماني هو ذلك الموجود الذي له أبعاد ثلاثة، أبعاد ثلاثة يعني له طول وعمق وعرض، طول عمق عرض، هذا يسموه الجوهر الجسماني. واضح؟ وله زمان ومكان، وذلكم الله صدر عليه الرحمة أثبت البعد الرابع في من أبعاد الجسم، مو فقط ثلاثة طول وعرض وعمق، أضاف إليه بعد الزمان اللي الآن تنسب نظرية إينشتاين مثل النظرية النسبية مرتبطة ببعد الزمان، وإلا هي مكتشفة من أيام ملا صدر عليه الرحمة إينشتاين، قبته إينشتاين إينشتاين صاحب ألف اختراع اللي توفي 1955 للميلاد. إينشتاين ينقل عنه، أنا أنقل عن بعض أساتذتنا، كان له ارتباط علمي مع السيد البروجردي، سيد المرجع البرجردي قدس الله نفسه، كان متعاصرين، فكان له نقل له تراث أهل البيت سلام الله من روايات وكذا إلى إينشتاين، واستفاد منها هكذا يعني ينقلون، وكان الواسطة بين السيد البرجردي على الرحمة وإينشتاين، طبيب كبير إيراني سموه أبو الطب في إيران، أطباء كبار العمالقة يعني، فكان هو الرابط بين سير البروجردي وبين إينشتاين في ذاك الزمان، فكان يتناقلون بالرسائل، موجودة وثائق ورسائل موجودة يعني مراسلات علمية بين السير رحمه الله وبين إينشتاين، فذاك على علاقة علمية بينهم يعني.
البروجردي
لا البروجردي وفي الآن أخذ تقريب 60 سنة سيد المرجع الكبير البروجردي سيد حسين البروجردي. السيد العلامة كان مع هنري كوربون ذاك الفيلسوف الفرنسي الكبير، اللي هم عن طريق السيد العلامة نقل تراث أهل البيت وتكلم عن حكماء وفلاسفة الشيعة واستفاد. على كل حال، إذن نفس الجسم هذا له أبعاد أربعة، له الطول والعمق والعرض والزمان، هذا يسموه الجوهر جسماني، وهذا قابل للأشكال المتعددة، شكل دائري مثلث مربع كذا، يقبل ألوان مختلفة وما إلى ذلك. نعم، كيف إثباته؟ إثبته عن طريق العقل، لأن الحس لا ينال إلا الأعراض الخارجية. الحس على ماذا يقع؟ على العرض، على اللون، تعبيرنا على الشكل الخارجي، ولا المحتوى، ولا الجوهر ندركه بالعقل. أحد الأدلة التي سيقت في محلها، طبعا ما ذكر هنا، أحد الأدلة التي سيقت في محلها وهذا أن الأعراض لابد أن تكون حالة في جوهر أحسن، يعني العرض لا يكون ماذا قائم بذاته، فمن خلال اكتشافنا للأعراض نصل إلى ماذا؟ إلى وجود الجوهر، لأن يستحيل أن يكون عرضا وليس فيه قائما بجوهر، مستحيل، يعني ما فرضته عرضا ليس بعرض، أنت تقول عرض، والعرض ماذا يعني؟ ماهية إذا وجدت في موضوع، فلما من خلال لمس للون مثلا او للشكل مثلا او لهذا العرض اصلا بالعقل استكشف ماذا؟ وجود الجوهر. لماذا نقول هذا الكلام؟ لانه يوجد في المدرسه الغربيه من ينكر وجود الجواهر اصلا، يقول لا توجد جواهر فقط اعراض، على نفس النظريه وهي النظريه الحسيه، لان لا يؤمن الا ماذا؟ الا بالحس. ما ادركته بحسي هو موجود، ما لا ادركه بحسي فليس بموجود. من هنا انكروا الجوهر. لاحظ نحن صار على مستوى البدايه ان شاء الله تاتي ياتيك ماذا دليل بسيط انا ذكرته فقط على مستوى البدايه، هناك سيد العلامه وغيره يقيمون هذا الدليل وادله اخرى انه في لابطال ماذا هذا المدعى الذي ينكر الجواهر. هذا مدعى خطير جدا، يعني انكار الجواهر ماذا يعني؟ يعني انكار المجردات، انكار وجود الروح، انكار وجود العقل، انكار وجود وهكذا، هذه الخطوره يعني. فضلا عن يصعد البحث لحتى انكار وجود الله، واشرنا الى هذه النقطه تذكرون في بحث سابق. فمثل هذه الابحاث تجد قد يكون بدايه تقول شلون يعني افترض جوهر وعرض، لا لكن مهمه الان شوف هذه ثمراتها الاعتقاديه والفكريه. الان هذا الذي ينكر الجوهر كيف تثبت له؟ تقول لابد ان نعرف معنى الجوهر ومعنى العرض، ومن خلال معرفتنا للجوهر والعرض هذا اولا، ثانيا اذا ثبت عندنا وجود الاعراض وحتى الحسيين يعلمون بذلك ويعتقدون بوجود الاعراض، فمن خلال هاتين المقدمتين نستكشف وجود ماذا؟ الجوهر، لان العرض لا يحل الا بجوهر. يجي سؤال اشكال يشكلون عليك نفس الحسيون نفس هؤلاء الماديين، يقولون لك نعم ما يوجد جوهر ولكن نقول بوجود الاعراض ولكن لا نعتقد بوجود الجواهر. نقول اثبتتم الجواهر من حيث لا تعلمون، لان مجرد ان تقول وجود اعراض مستغنيه عن الجواهر هي اصبحت جوهر، لان ماذا صار؟ اعتقدت انها قائمه بذاتها، وهذا هو معنى الجوهر. انت فقط غيرت المصطلح. أحسن، يعني لو قال لك قال أنا ما مشكلة أعتقد بوجود الجوهر، هم هكذا يشكلون، أعتقد بوجود العرض معذرته ولا أعتقد بوجود الجوهر، نقول الجوهر لا يخلو، إما أن يكون عراء هذا معذرته هذا العرض لا يخلو، إما أن يكون قائم في موضوع أو ليس قائم في موضوع. إن كان قائما في موضوع ثبت وجود الجوهر، يقول لك لا هذا ما أؤمن بهذا الشق، ليس قائم في موضوع، إذن قائم بذاته يستحيل، هو لا يخلو أما يقوم بذاته أو يقوم ماذا بموضوع، ما موجود شق ثالث. فإذا قال أنه قائم في موضوع أثبت لك الجوهر، إذا قال لا جوهر عرض موجود ولكن ليس قائم بذاته، إذا ما سميته عرضا هو جوهر. فأثبت تعبير أحد الأستاذ أثبتت ولاية علي بن أبي طالب. كان عندي أستاذ فترة طويلة درسنا عنده الأبحاث هذه العقلية وكذا، كل ما يجي دليل هكذا لا يزنفل لابد في الأخير يقول وثبتت ولاية علي بن أبي طالب. فعلى كل حال إذن هذه مسألة لطيفة ومهمة. إلى هنا يتحصل عندنا أخواني بأنه إذن إلى هنا يتحصل بأن الجوهر الجسماني موجود له أبعاد ثلاثة أو أربعة، طول وعمق وعرض وزمان، وله مكان وما إلى ذلك، ونستكشف وجود الجوهر عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل، لأن الحس لا ينال إلا الأعراض الخارجية. واضح؟ إيه أحسنتم. فبالتالي نستكشف من وجود هذه الأعراض نستكشف وجود الجوهر. قد أتوصل الفكرة هذه؟ واضح أخواني؟ هذا الجوهر الجسماني طبعا بالتحليل كما في النظرية المشائية بالتحليل يقولون هذا مركب ماذا؟ من أمرين. نفس الجوهر الجسماني، هذا جسمي الآن، أنا جوهر جسماني، الجسم الروح جوهر ماذا؟ نفساني. روحي الآن جسدي هذا أو هذا الأمر المادي أمامي أو هذا الكتاب أو هذه المدفأة هذا الكرسي مثلا، هذا جوهر جسماني. لكن هذا الجوهر الجسماني بالتحليل ينقسم ماذا؟ إلى جوهرين آخرين. هو يعني بالتحليل ينقسم إلى جوهرين آخرين. أحدهما الجوهر المادي أو ما يسمى الهيولة، والأمر الثاني الجوهر الصوري. الجوهر ماذا؟ الجوهر الصوري. لاحظ هذا باب التقريب. مثل ما شوف الماي حقيقة واحدة أنت، ولكن لم تحللها علميا. هيدروجين وكسي حسن اتشيتو بتعبيره. هذا مثال افترض المادة الحديدية، المادة تحللها شوف تتركب إلى عناصر أخرى. هذا الجوهر الجسماني يقولون مركب من جوهرين آخرين، وهما الجوهر المادي أو الهيولة، والجوهر الثاني هو الجوهر الصوري. نتكلم الآن عنهم في هذا الوقت المتبقى. الجوهر المادي أو الهيولة، الهيولة طبعا مصطلح هو يوناني قديم يعني الأصل، أصل الشيء سموها هيولة، وتعني أنها ذلك الموجود المادي الذي يعني محض القابلية والاستعداد، فقط قابل ومحض ماذا؟ للصور بذاته، ما له فعلية هو. يعني بذلك يقولون الهيولة أو الوجود هذا المادي المحض، هذه الهيولة فعليتها ألا فعلية لها، فعليتها ما من ذاتها، فعليتها من أين؟ من حلول الصور عليه. أقرب لك الآن الفكرة. الآن مثل الآن بمثال التقريب، بالتقريب الأمر الحسي، صرت في يدك طينة الآن، طينة هذه خام، يسموه مادة خام سادة بتعبيرنا. هذه المادة أو هذا الطين قابل للصور، يعني الآن في ذاته ما في صورة، طين في يدك الآن هكذا ما له صورة، ما له صورة، أنت تشكله تفرض عليه صورة المربع فتسويه ماذا؟ مربع. تفرض عليه ماذا؟ صورة المثلث تسويه ماذا؟ تعمله مثلثة، مستطيلا، مكعبا، مخروطيا، وهكذا. فتجد بأنه أنت بالتحليل تجد بأن هذا الآن مربع مركب من أمرين بالتحليل. الأمر الأول هي المادة الخام، المادة الأولى سمها الهيولة، لاحظ. والأمر الثاني الشكل المربعي، فتجد بأن الشكل المربعي حل على من؟ على هذه الطينة. فيقولون هذه الطينة سموها ماذا؟ مادة مبهمة ما لها شكل، أنت من تفرض عليها الشكل، فصارت بالتحليل العقلي مركبة من أمر مبهم محض القابلية والاستعداد أن يكون كل شيء. يقول لك الطين لسان حالي أنا أي شيء أصير، أصير مربع، أصير مثلث، أصير مخمس، مسدس، أنا قابل بتعبيرنا، قابل أي شيء، عند استعداد وكذا أن يكون أي شيء، نسموه الأصل. وذلك يعتقد الحكماء صن المشاة منهم بأنه حتى ملا صدر بأنه كل وجود مادي عندك في عالم المادة، عالم الطبيعة، لابد فيه من هذه المادة الأولى الهيولة، بعد ذلك تتوارد عليه الصور. مثال آخر مثل التراب الآن، التراب محض، شوف يصير نبات، يصير ويش؟ حيوان، يصير إنسان، يصير كذا، لاحظ. فتجد بأن هذه المادة واقعا هذه المادة محض القابلية والاستعداد، عرفت؟ فهذه الهيولة أو هذه المادة، احفظوا هذه معناها، معنى الهيولة أو المادة الأولى هي ماذا؟ ذلك الوجود الذي يكون محض القابلية والاستعداد لأن يكون أي شيء، واضح؟ فهمون هنا صورة ترابية تتحول إلى صورة حيوانية، وصورة حيوانية تتحول إلى صورة نباتية معدنية وما شاكلة. فإذا الجوهر المادي كما قلنا أشبه ما يكون ماذا؟ بالطين الذي يتخذ أشكالا متعددة ويتغير ويكون قابل للصور ماذا؟ قابل للصور المتعددة، واضح؟ هذا نسميه الجوهر المادي أو الهيولة، هذا الاختصار. نعم. هذا الآن الجوهر المادي، احنا عندنا الآن هذا الهيولة، اكو مادة نسميها او نسميها المادة الجسمية. المادة الجسمية يعني هو جعل للمادة الاولى قابلية في الامتداد للامور الثلاثة او للابعاد الثلاثة. يعني لاحظ يقولون، ولذلك هذا بحث معمق جدا، هناك تقريبا 4 أو 5 ابحاث مرتبطة في البداية ببس المادة الاولى والمادة الثانية والعلاقة بينهما، وأدلة وإثباتات ومناقشات في محلها. أنا جدا هذا تتعلمون بشكل مختصر. الآن عندك لاحظوا المادة الأولى، افترضها مثل الطين والعجين. عندنا المادة هذه الأولى عندنا، وهذه وجود مبهم قابل أن يكون أي شيء، وصحيح. عندنا المادة الجسمية. المادة الجسمية ماذا تعني؟ المادة الجسمية ترتبط مع هذه المادة الأولى، تعطيها فقط ماذا؟ الامتداد في الأبعاد الثلاثة، تعطيها الطولية والعمقية والعرضية بهالمقدار، لأنه كما يقولون هذه المادة الأولى لا تنوجد لذات لوحدها، لابد أن ترتبط ماذا؟ بصورة جسمية. لاحظ المادة الأولى والصورة الجسمية تكون أمر يقبل ماذا؟ الصور النوعية الحالة ماذا عليه، وهذا ما نسميه بالجوهر الصوري. الجوهر الصوري ماذا يعني؟ الجوهر الصوري، الجوهر الصوري يعني ماذا؟ يعني هو الوجود الجوهري الذي يحل أين؟ في المادة، على يحل على المادة الأولى والمادة الجسمية. فنجعل المادة، نجعل ال 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 الجوهر المادي أو الهيولة مع الجسمية، نجعلها ماذا؟ مادة أولى تحل مادة ماذا؟ ثانية، وهي الصورة النوعية. أوضح لك الآن من ضمن الأدلة لإثبات وجود الصورة النوعية، وهذه مهمة، بحث مهم، يذكرون دليل مهم. أنا إذا ذكرت الدليل تتضح الفكرة. يذكرون دليل مهم على وجود الصور النوعية. الصور النوعية جواهر، جوهر، ولكن يقتضي ماذا؟ أن يتلازم وأن يلتحم بشيء. الصورة النوعية، كيف نثبت وجود الصورة النوعية؟ أولا ماذا تعني الصورة النوعية؟ الصورة النوعية يعني مثل الصورة النارية، الصورة الإنسانية، الصورة النباتية، الصورة الحيوانية، الصورة المعدنية، هذه المختلفات. الآن أنت الآن لما تسبر الوجود المادي ماذا تجد؟ تجد هذه تجد صورة نورية نارية يعني نار، تجد نبات تجدها وتعبر عنها صورة، ولا هي نبات، نار، إنسان، كرسي، كذا كذا، هذه الموجودة عندك. هذه ما هو الدليل على وجوده؟ كيف تثبت وجود هذه؟ يقولون نحن عندما نأتي إلى المادة الأولى، إلى المادة، إلى الهيولة، نقول الهيولة ماذا؟ فعليتها لا فعلية لها، محض القبول. يقول أنا ما عندي شيء، أنا فقط أقبل، مثل الاستقبال، مثل الطين اللي يستقبل الخطوات مثلا، يقبل الأشكال كما مثلنا. ولكن هو يلتزم مع بالمادة، إن صح التعبير، المادة الأولى اللي هو المادة الجسمية أو الجوهر الجسماني، لكي يعطيه شيء من الفعلية، وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، الطول والعمق والعرض، واضح؟ فصار هو مع المادة الجسمية، المادة الأولى والمادة الجسمية، نجعلهم مادة أولى. المادة الجوهر المادي اللي هو الهيولة مع المادة الجسمية، يقولون أمر مشترك بين كل الأجسام، يعني كل جسم حتما فيه هيولة و امتداد، مو صحيح؟ كل جسم قل أم قصر، كل أمر مادي تضع يدك عليه لا يخلو من مادة أولى اللي هي الهيولة، المحض القابل للاستعداد، والمادة الجسمية اللي أعطته ماذا؟ نوع من الامتداد، نوع من الفعلية بهالمقدار، يقولون. فسميه هذا مادة أولى. يقولون المادة الأولى مشتركة بين جميع الموجودات، تجدها في النطفة، تجدها في التراب، تجدها أين؟ في الإنسان، تجدها في النبات، تجدها في المعدن، تجدها في السماء، في الأرض، في القرب، في الكرسي، في الخشبة، ما يخلو، لا يخلو جسم من الأجسام من، يعني لا يخلو جوهر جسماني من هذه المادة. المادة الأولى مع الجسمية، مو صحيح؟ اللي نسميها المادة الأولى. يأتي سؤال، إذا كانت هذه مشتركة ما هو منشأ الآثار والاختلاف؟ وليش صار معنا نبات وصار معنا حيوان؟ ليش صار معنا حيوان وصار معنا نار؟ ليش ما يكون كلهم مثل مثل؟ ها يقولون الاختلاف ليس من المادة الأولى وليس من المادة الجسمية، بل الخلاف الاختلاف من نشأ من الصور النوعية. وهذه الصور النوعية أفاضها الحق سبحانه وتعالى على هذه الأمور المادية التي أوجدها. حكمة الله قضت في الوجود المادي أن يكون هناك مادة قابلة للصور النوعية، فيصير هذه النار الآن التي أمامك لو تحللها يا شيخ أحمد وش يصير؟ عبارة عن مادة أولى وفيها جسمية وفيها الصورة النارية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن الإنسان الذي أمامك تحلله مادة أولى، مادة جسمية نسميها الهيولة مع المادة الجسمية نسميها المادة الأولى، وحلت عليه الصورة الإنسانية نسميها الصور النوعية أو الجوهر الصوري، له اصطلاحات. هذا جوهر وهذا جوهر، قلت شلون حل عليه هذا جوهر؟ نقول لا، نقول يأتي البحث في محله إن شاء الله بعد هذا على مستوى دراسة أعلى. يثبتون العلماء أن هناك تلازم وحاجة حقيقية بين المادة الأولى والمادة الجسمية وبين الصور النوعية. يعني يستحيل يا شيخ حسن يا سيد يا شيخ أحمد، يستحيل أن توجد صورة نوعية كالصورة الإنسانية بلا مادة، بلا هيولة، بلا مادة جسمية، يستحيل. هناك تلازم حقيقي، فقر حقيقي. يعني تقول الصورة النوعية أنا لا أتحقق إلا بوين؟ بوجود هذه. والعكس بالعكس كذلك، المادة الأولى التي هي عبارة عن الهيولة والمادة الجسمية تقول أنا لا أتحقق في الخارج إلا بوجود الصورة النوعية. فيقولون هناك تلازم حقيقي بين المادة الأولى والصورة النوعية. المادة الأولى قلنا عبارة عن الهيولة مع المادة الجسمية نوعا ما نسميها المادة الأولى، والصورة النوعية سموها المادة الثانية إنجاز التعبير، على كل حال أو اصطلاح آخر. فإذا المادة الأولى تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة النوعية في إخراجها من اللافعلية إلى الفعلية. والمادة الأولى والصورة النوعية ماذا؟ تحتاج إلى من؟ إلى المادة الأولى، إلى الهيولة والمادة الجسمية، كليهما يحتاج إلى الآخر. هناك يقولون تلازم حقيقي. هناك في البداية بحث بس مفصل فصل في ما هو الدليل تقريبا على مستوى البداية، أقل شيء أقل شيء أقل شيء من درس إلى درسين في ذكر الدليل في الحاجة بين المادة الأولى والصورة النوعية، أقل شيء. بحث معمق يذكره السيد العلامة عليه الرحمة في محله هناك، واضح إن ما نذكره بعد نكتب كما تعلمون، هذا أبحاث مفصلة تأتي في محل علم، هذا تهيئة للبحث. إذا هناك تلازم حقيقي بين ماذا؟ بين هذا البحث، يعني من باب الشيء يذكر مثلا وباب الشيء يذكر. لاحظوا على مستوى البداية بعد يتكلم السيد العلامة في إثبات الصورة النوعية، إحنا ذكرنا بشكل مختصر أن اختلاف الآثار تدل على ماذا؟ اختلاف المؤثرات، واختلاف المؤثرات هي نفس الصور النوعية، لأن المادة الأولى والمادة الجسمية واحدة في الجميع، فلا يمكن أن تخرج منها تلك الآثار. فإذا الآثار من جاية؟ من الصور النوعية. فأثبتنا وجود الصور النوعية، واضح؟ بعد ذلك يأتي السيد العلامة في تلازم المادة والصورة، بحث مفصل في محله، ذكر أدلة على أن هناك تلازم حقيقي بين المادة والصورة. البحث الثاني أكثر من ذلك في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. لاحظ أن الصورة هذه المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة. نعم، بعد على كل حال كما أشرت هذه أبحاث مفصلة إن تأتي إن شاء الله في محلها. شان أهمية البحث. فعلى كل حال إلى هنا يتحصل عندنا أخواني هذه المسألة والمهمة، وهي أنه صور الأنواع تتوالى على من؟ على هذه الهيولة. هذه الهيولة تتحمل، تجي لها صورة حديدية، بعدين تتبدل، تجي صورة ماذا افترض؟ ترابية حسن تحول، أو الخشبية تحول إلى ترابية، نطفة تتحول إلى كذا، وهكذا. نفس الشيء يعني هم تتوالى، مثلا الآن هذه الصورة المادية، المادة الأولى، المادة مع الصور النوعية يتحدان تصير معنى ويش؟ صورة، صورة نباتية. الصورة هذه وهذا يتهيئان لإيجاد صورة ماذا؟ لفيض أو لإفاضة صورة ماذا؟ حيوانية. فيصير هذا مع هذا يتهيئ، وهكذا العالم، العالم المادي في عالم ماذا؟ قد تبدل وتغير. أنت الآن في مسيرة وجودك كل هذا ترى. النطفة المادة الأولى مع النطفة صارت عندك الصورة النطفتية. المادة الأولى مع الصورة النطفتية تتهيئ لأن تكون صورة ماذا؟ مضغطية مثلا، والمضغطية مع كذا لحمية، وهكذا حتكون صورة إنسانية. واضح؟ لن تتوالى الصور على هذه المادة اللي سبحان الله اللي خلقها أن تكون محض قابلية واستعداد. حكمة الله اقتضت في هذا المعنى أو في هذا الإيجاد في هذا العالم. نعم. وهذا يسموهم ذلك مثلا مادة ثانية باب الاصطلاح. مثلا الآن المادة الأولى مع الصورة النباتية، المادة الأولى تسمى مادة أولى، إذا اتحدث مع الصورة النباتية وتهيئت إلى الصورة الحيوانية يسمى هذه صورة المادة الثانية. طبعا المادة الثانية بس منها القبال، ما يعني ما أنه توجد مادة ثالثة ورابعة، لا، أولى في يعني ثانية في قبال إن صح التعبير كما يقولون، يعني تمييزا لها. ولا حتى لو توالت صور أخرى هم يسموها مادة ثانية، عرفت؟ يعني لو صارت بين المادة النباتية الآن والمادة الأولى والنباتية، هذه المادة الأولى مثلا، المادة الأولى جاءت الحالة النباتية وهيئت لأن تكون صورة حيوانية، نفس الصورة الحيوانية نسميها المادة الثانية. هذه النباتية الحيوانية هم هيئت لأن تكون بعد ذلك صور، تحل صورة ماذا؟ إنسانية. هم الصورة الإنسانية نسميها مادة ثانية، ما نقول مادة ثالثة ورابعة وخامسة، لا، يقولون هذا ثانية تمييزا لمن؟ للمادة الأولى. واضح؟ هذا تقريبا بحث مختصر إخواني في الخمسة الجواهر. عرفنا الآن الحمد لله الجوهر، خالصة المطلع. بعد البحث الآتي يدخل في الأعراض. المختصر، مختصر البحث إخواني دقيقة واحدة فقط ما قدتكم، هو هكذا: الجوهر عبارة عن ماهية، عن ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ولها أقسام خمسة حسب ما استقرأه الآن العلماء: الجوهر العقلاني، الجوهر النفساني، الجوهر الجسماني، الجوهر المادي أو الهيولة، والجوهر الصوري أو المادي اللي أحسنتم، جوهر الصوري. هذه تقريبا الأقسام الخمسة. بحمد الله إن شاء الله نكون وفقنا في تغطيتها. إن شاء الله قد في البحث الآتي نتكلم عن الأعراض التسعة بشكل هام مختصر، ربما نحتاج درس إن شاء الله، درس ما نحتاج نطول فيه بعد أكثر، عشان ندخل أبحاث مهمة وهي في العلة والمعلول. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد وآل محمد.